بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد على أن بلغتنا رمضان، فإنها نعمة لا تعدلها نعمة. ونسأل الله جل وعلا أن كما بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم المبارك أن يبلغنا فيه رضوانه والفوز بجناته والعتق من نيرانه، إنه تعالى مجيب ذلك والقادر عليه. نحن أيها الأحبة في هذه الليلة المباركة وفي هذه الأمسية الطيبة، في ليلة من الليالي التي تفوح فيها عبقات المغفرة وتتنزل فيها رحمات الله سبحانه وتعالى، نود أن نستعرض موضوعا من الموضوعات التي مرت بحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في غزوة كانت من أعظم الغزوات، وتلت شهرا مباركا، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة بعد رمضان. حديثنا سيكون عن غزوة الطائف وما كان من الأمور التي سبقتها. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة الثامنة من الهجرة كان عام الفتح في رمضان، في اليوم 21 من شهر رمضان. وبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من ذلك الفتح العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به عليه، وكان ذلك نصرا كما سماه الله عز وجل وفتحا مبينا، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، لما كان هذا الظهور العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام والغلبة التي حصلت له على قومه، كانت هناك قبائل في الطائف قد تجمعوا لينظروا في هذا الأمر، وهم قبائل قيس عيلان، وكان منهم هوازن وثقيف وغيرهم من القبائل التي تحيط بهم. اجتمعوا وتشاوروا وقالوا فيما بينهم إن محمدا قد فرغ من قتال قومه ولا ناهية له عن غزونا، فلنغزوه قبل أن يغزونا. يريدون أن يبادروا بغزو النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبدأهم بالغزو، هكذا كانوا يعتقدون. فتشاوروا وتداوروا في هذا الأمر، فخلص رأيهم أن يجمعوا القبائل التي تحيط بهم بقوتهم وعتادهم، ثم يلتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فيقضي الله بينهم. وجعلوا لهم رئيسا وقائدا في هذه المهمة وهو مالك بن عوف. لما أمروه عليهم رأى واقترح أن يخرجوا بجميع ما يملكون، أولا بالنساء والذرية، ثم بما يملكون من الأموال سواء كانت من النعم الإبل والغنم أو كانت من الأموال المنقولة من الفضة والعبيد والإماء وغير ذلك، أن يخرجوا بها معهم حتى يقاتلوا دونهم. فحشدوا حشدا عظيما وخرجوا بالآلاف معهم النساء والذرية والدواب والأنعام والأموال، خرجوا بها. والتقى مالك بن عوف برجل أيضا من هوازن يقال له دريد ابن الصمة، وكان شيخا كبيرا، كان ذا رأي وحكمة. فلما سمع هذه الجلبة، كان كبير السن وصوته ضعيف، قال ما هذا؟ قالوا هذه أصوات النساء والصبية والبهائم والأنعام. فقالوا ما الذي أتى بهم؟ قالوا مالك بن عوف يقول لا بد أن تأتوا بهم. فتكلم مع مالك وقال ما الذي حملك على هذا؟ فقال أردت أن يكون خلف كل رجل أهله وماله حتى يقاتل دونهم. لاحظوا هذه الفكرة، من أجل أنه يشتد بأسه في ساحة القتال ويكون حافزا له على بذل ما يمكن وما يستطيع، أخرج معه أهله وماله خلفه. فلما سمع هذا الرأي قال دريد: والله إنك راعي غنم أو راعي ضان، وهل يرد المنهزم شيء؟ إن كانت لك، أي الغلبة والظفر، فلن ينصرك إلا رجل بسلاحه ورمحه أو بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك، أي الغلبة، خسرت أهلك ومالك أو فضحت في أهلك ومالك. فأعطاه هذا الرأي وأشار عليه أن يعيدهم، قال: أعد النساء وأعد الذرية وأعد الأموال وأعد الأنعام، ويكفي معك الفرسان الذين يقاتلون، أنت لا تقاتل إلا بهؤلاء، فإن انتصرت فتنتصر بهم، وإن هزمت فلا تفتضح في هؤلاء الذين معك من النساء والذرية. فأبى أن يقبل الرأي، وقال: تقاتل معي وإلا لأغرسن هذا السيف في الأرض ولو أدخلنه من بطني وأخرجه من ظهري، يقوله مالك بن عوف. عند ذلك قبلوا رأيه، ثم سار بهم إلى وادي حنين، وقبل وادي حنين بجواره وادي أوطاس، جعل فيه الذرية والنساء والأنعام والأموال، ثم أخذ الفرسان والرجال الذين يقاتلون وتوجهوا إلى وادي حنين، فجعل منهم كمائن في أطراف الجبال وفي شعابها. هؤلاء الكمائن يرمون بالنبل، وهم كما يعرف الآن بالقناصة، جعلهم في أماكن لا يشاهدهم من يدخل إلى هذا الوادي. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء بما تعده هوازن وثقيف من معهم، عزم صلى الله عليه وسلم أن يخرج لمقابلتهم، فخرج لهم في اليوم السبت، في يوم السبت السادس من شهر شوال، وكان معه عليه الصلاة والسلام 12,000 من المقاتلين، 10,000 ممن جاءوا معه لفتح مكة، و2,000 ممن أسلموا في مكة في تلك الأيام يسمون مسلمة الفتح. أخذهم عليه الصلاة والسلام، واستعار في تلك الفترة من صفوان بن أمية 100 درع بأداتها وما يصلحها، ثم خرج متوجها عليه الصلاة والسلام إلى حنين جهة الطائف. لما كان في الطريق صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل من يأتي له بأخبار القوم، كم عددهم وكيف حالهم وما هي أمورهم، فجاءه النبأ بعد ذلك بأن هؤلاء قد خرجوا بغنمهم وأنعامهم ونسائهم وذرياتهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هي غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم صار صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجيش حتى وصلوا إلى بداية وادي حنين، وكان ذلك يوافق ليلة العاشر من شهر شوال. فلما جاء السحر عبأ النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورتبهم، وأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى لواء الأوس لأسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه، وأعطى لواء الخزرج للحباب ابن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، وألوية أخرى لباقي من كان معه صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ ينزل من فوة هذا الوادي. لما دخلت مقدمة الجيش وانحدرت فيه، وإذا بهم مع صباح ذلك اليوم يمطرون بوابر شديد من النبال تأتيهم من كل جانب من الكمائن التي كمنت ولم يكونوا قد علموا بهم، من أولئك القناصة أتتهم كالجراد المنتشر. عند ذلك ارتبكت مقدمة الجيش واختلط عليهم الأمر، وحصل أن هذه المقدمة لما ارتبكت وعادت على من خلفها من الجيش وولت هاربة فارة، انهزم عامة الجيش وولوا. وهنا قبل أن تحصل هذه الهزيمة في بداية المعركة كان الله عز وجل قد أشار لها في القرآن، فقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. هذه الكثرة ما سببها؟ لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من مكة متوجها إلى الطائف مرورا بوادي حنين، أعجب بعض المسلمين بالكثرة 12,000، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة، وقد كره النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقالة، وكانت هذه أثر هذه الهزيمة في بداية المعركة أثر لذلك القول. ثم أيضا هنا بالمناسبة لما كانوا يسيرون بعد أن صدر منهم مثل هذا القول، مر النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلوا إلى وادي حنين بسدرة عظيمة، فلما رآها المسلمون حديثي العهد بالإسلام من مسلمة الفتح قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كانت لهم ذات أنواط. وهذه الشجرة ذات الأنواط كانت عند العرب موجودة، يأتون إليها يوما في السنة يعلقون فيها أسلحتهم ويتبركون بها ويذبحون عندها، فلما مر بها المسلمون في هذه الظروف قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما كانت لهم ذات أنواط. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر الله أكبر، قلتم والله كالذي قاله قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، ثم تركهم عليه الصلاة والسلام ولم يبالي بالرد عليهم لأنهم حدثاء عهد بالإسلام. ثم مضى عليه الصلاة والسلام ووصل إلى الوادي، وكما سبق عبأ الجيش، ثم في الصباح بدأوا يدخلون فيه فانهالت عليهم تلك السهام والنبال وأخذت مقدمة الجيش تعود، فلما عادت ارتبك أيضا وسط الجيش ومؤخرة الجيش فأخذوا يفرون. في هذه الأثناء كان النبي عليه الصلاة والسلام قد صحب معه بعض المشركين الذين جعلهم في مدة العهد، جعل هناك لبعض المشركين مدة ينظر فيها في أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يخرجوا من مكة، فكانوا في هذه الفترة واصطحبهم عليه الصلاة والسلام، وكان منهم صفوان ابن أمية وغيره، ومنهم أيضا أبو سفيان الذي أسلم في عام الفتح حديث عهد بالإسلام. فلما رأى أو رأوا هذه الهزيمة في بداية اللقاء قال أبو سفيان هزيمة لا يردها أو ليس دونها إلا البحر، يعني سيطردهم العدو حتى يصل بهم إلى البحر، ويقولها فرحا. وتكلم أيضا أخ لصفوان ابن أمية فقال اليوم بطل سحر محمد مستهزئا، وقال آخر اليوم ينكسرون كسرا لا يجبرون بعده، وهكذا في كلمات كانوا يقولونها لما في قلوبهم من رواسب الحقد الباقية قبل أن يدخلوا في الإسلام ممن أسلم حديثا أو من كان ما زال على شركه باقيا. لما تفرق الجيش وأخذوا يفرون ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وحوله عدد قليل من المهاجرين والأنصار، ثبت ثباتا قويا وبقي على بغلته، قيل اسمها الشهباء وقيل اسمها الدلدل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القوم يعودون ويفرون يعودون يهربون من المعركة، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وهو على بغلته وكان قد لبس درعين والمغفر والبيضة على رأسه، أخذ يتقدم بها تجاه العدو صلى الله عليه وسلم، وبينما هي تسرع منطلقة وإذا بأبي سفيان بن الحارث أحد الصحابة يمسك بلجامها، والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه يمسك بركابها لئلا تسرع بالنبي عليه الصلاة والسلام تجاه العدو، وهو عليها يرفع صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فلما أوقفوها رضي الله عنهم وأرضاهم خشية على النبي صلى الله عليه وسلم نزل من على تلك البغلة، ثم أخذ يدعو ويتضرع ويستنزل النصر ويسأل الله سبحانه وتعالى. ثم قال لي العباس وكان جهوري الصوت: يا عباس، نادي في القوم يا أصحاب الشجرة، يقصد بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب الثمرة، كانت من الثمر، من شجرة ثمرة، يا أصحاب الثمرة، وأيضا يا أصحاب سورة البقرة. أخذ يدعو بهذه الأسماء ينادي بها الناس، فلما سمعوه رضوان الله عليهم وأرضاهم أولئك الأصحاب الأخيار الذين حصل منهم هذا النكوص في بداية المعركة، لما سمعوا هذا النداء لفوا بما معهم من الركاب والجمال نحو الصوت كما تنعطف البقر على أولادها، ومن لم تنعطف معه ناقته كان يتركها وينزل ويترجل ويذهب إلى الصوت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فاجتمع حوله خلق كثير ما يقارب المئة. ثم تجمع الناس وأخذوا يسمعون وينادي بعضهم بعضا حتى تجمع خلقا عظيما حوله عليه الصلاة والسلام، ثم حميت المعركة. ولما حميت المعركة في ذلك الحين قال عليه الصلاة والسلام: الآن حمي الوطيس، وكانت أول كلمة تقال منه صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. ثم نزل صلى الله عليه وسلم قائلا لبغلته: البدي يا دلدل، فربضت على الأرض ببطنها، ثم أخذ حفنة من التراب فرمى بها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فما بقي منهم أحد إلا ودخل في عينه شيء من ذلك التراب الذي رمى به النبي عليه الصلاة والسلام، فولوا هاربين مدبرين منهزمين تاركين وراءهم الأسلحة. ثم أخذ المسلمون يجرون خلفهم يأسرون من يستطيع منهم من يستطيعون منهم ويقتلون من يستطيعون منهم أو يدركونه ويجمعون الأموال والغنائم، فكانت هزيمة عظيمة لأولئك القوم. ثم إنهم من فر منهم وسلم انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم ذهب إلى وادي أوطاس، ذلك الوادي الذي كما قلنا في بداية اللقاء جمعت فيه النساء والذرية والأنعام، فذهب الطائفة إلى هناك، فبعث إليهم النبي عليه الصلاة والسلام سرية بقيادة أبي عمرو الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، فذهب إليهم وقاتلهم، وكان ممن قتل في تلك السرية قتل دريد بن الصمة، ذلك الرجل الذي كان يشير في بداية اللقاء بالمشورة أن تعاد تلك الأموال والذرية إلى الديار، فقتل دريد بن الصمة من هذه السرية وقاتلوا قتالا قويا، وحصل فيها أنه استشهد رضي الله عنه وأرضاه أبو عمرو الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري، فتولى بعده القيادة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وانتصر القوم وعادوا بغنائم عظيمة، غنائم ذلك الوادي. وكان من تلك الغنائم الشيماء بنت الحارث، الشيماء بنت الحارث كانت من ضمن تلك النسوة في ذلك الوادي. فلما أتوا إليها قالت: أنا أخت صاحبكم، أخت صاحبكم تقصد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، أمها حليمة السعدية وأبوها الحارث ابن عبد العزة والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة، فما صدقوها. فبعد ذلك أتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفها صلى الله عليه أو في بداية الأمر لم يعرفها صلى الله عليه وسلم، قال لها لما قالت له: أنا أختك، قال: وما علامة ذلك؟ قالت: عضة حضرتني إياها لما كنت متوركتك، أخذته على ظهري وهو صغير فعضها صلى الله عليه وسلم في ظهرها، فتذكر صلى الله عليه وسلم وعرفها بذلك، فبش لها وبسط لها رداءه وأجلسها عليه، ثم خيرها صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه مكرمة معززة محببة، أو أن يعيدها إلى قومها بعد أن انتهت الحرب ويمتعها ما يتيسر من المتاع. فقالت بل تعود إلى قومها، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام بالعطايا والهدايا، ثم عادها بعد أن انتهت المعركة إلى قومها. هذه الفرقة التي ذهبت إلى وادي أوطاس ولحقها أبو عامر الأشعري رضي الله عنه ومن معه، وهذه نهاية القصة بالنسبة لمن كان في وادي أوطاس. الفرقة الثانية المنهزمة اتجهت إلى وادي نخلة، وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فرقة من المسلمين فغلبتهم وانتصرت عليهم. وأما الفرقة الثالثة وهي الأكثر والأغلب اتجهت إلى الطائف، ووصلوا إلى الطائف ودخلوا في حصنهم، تبعهم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الجيش. وفي الطريق مر بحصن لمالك بن عوف القائد لهذا الجيش فهدمه صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى الطائف وجد أنهم قد تحصنوا بها وعندهم من القوت ما يكفيهم لمدة سنة، فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وحاصرهم. حاولوا أن يقتحموا هذا الحصن فما استطاعوا، رموهم بالنبال فما استطاعوا، أخذوا المنجنيق ورموا به فما استطاعوا، أو ما أثر في هذا الحصن ولا في من تحصن به. وكان من بداخل الحصن أحيانا يذهبون إلى أماكن في الحصن يتسللون من أعلاها ويرمون بالنبال المسلمين فيصيبونهم ببعض الأذى. استمر هذا الحصار ما يقارب الشهر، من 20 يوما إلى شهر. فلما بلغت هذه المدة استشار النبي صلى الله عليه وسلم نعيم نوفل، استشار صلى الله عليه وسلم نوفل ابن معاوية الديلي، وقال له ما رأيك في القوم؟ فقال يا رسول الله إنهم كالثعلب في الجحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك. فهذا تشبيه، قال إن بقيت في حصارهم فمع طول الفترة سيهزمون وستنتصر عليهم، وإن تركتهم فلن يضروك شيئا. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل. لما أمر بالرحيل قال بعض المسلمين يا رسول الله ادعو عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد سقيفا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد سقيفا وأتي بهم مسلمين، اللهم اهد سقيفا وأتي بهم مسلمين. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الجعرانة، وكان قد أمر لما انتهت السرية من أوطاس أمرهم أن يأخذوا الغنائم من السبايا ومن الأنعام ومن الأموال ويذهبوا بها إلى الجعرانة إلى أن ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ويعود إليهم. فلما عاد إليهم ووصل مكث صلى الله عليه وسلم في الجعرانة 14 يوما لم يقسم الغنائم. لماذا؟ ينتظر أن يأتي وفد هوازن مسلمين فيحرزوا سباياهم وأموالهم، لكنهم ما أتوا، تأخروا في المجيء. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في تقسيم هذه الغنيمة فأخرج الخمس. لما أخرج الخمس صلى الله عليه وسلم أخذ يقسمه، خمس الغنيمة الذي هو لله ولرسوله، أخذ يقسمه ففرقه في ضعفاء الإسلام، حديثي العهد بالإسلام الذين أسلموا من مسلمة فتح مكة، أعطاهم يتألف به ويثبت به إسلامهم، وأعطى أيضا من أتى من المشركين ليحببهم إلى الإسلام، أعطاهم عطاء جزيلا كثيرا، أعطى أبا سفيان 100 من الإبل و40 أوقية من الفضة، وأعطى ابنيه يزيد ومعاوية كل واحد 100 من الإبل، وأعطى سفيان ابن أمية الذي استعار منه الأدرع أعطاه 100 ناقة، ثم أعطاه 100 ناقة، ثم أعطاه 100 ناقة، 300 ناقة أعطاه صلى الله عليه وسلم. ثم أعطى أيضا كبار القوم ورؤساء القبائل الذين كانوا حاضرين، فأعطاهم من 100 100، أعطى الأقرع ابن حابس، وأعطى عيينة ابن حصن، وأعطى العباس ابن مرداس، وأعطى حكيم ابن حزام، كل هؤلاء من 100 100 من الإبل، وأعطى غيرهم دون ذلك من 50 ومن 40. فلما رأى الأعراب ذلك وتسامعوا به قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام من كل مكان يريدون أن يأخذوا وأن يعطوا، فتكاثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بشجرة فعلق بها رداؤه وقال اتركوا لي ردائي، من شدة زحامهم عليه اتركوا لي ردائي، فوالذي نفسي بيده لو كان لي مثل شجر تهامة نعما لقسمته عليكم، وما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وبرة من سنام بعير فقال ما لي من فيكم، أي من هذه الغنيمة، ولا مثل هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إياكم والخياط والمخيط، يعني لا أحد يأخذ من الغنيمة شيئا، فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عارا ونارا وشنارا. لما سمع القوم ذلك فإذا بهم يأتون بما أخذوا من الغنيمة دون أن يعلم بهم، فهذا يأتي بشيء وهذا يأتي بشيء، حتى وإن كان حقيرا، حتى اكتملت الغنيمة. وعند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة بتقسيمها، قسمت الغنيمة، وحصل للمجاهدين والمقاتلين في تلك الغزوة الشيء الكثير بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذه الغنيمة العظيمة والتي بلغت 24,000 من الإبل و40,000 شاة وأكثر من 4,000 أوقية من الفضة وما يقارب 6,000 من السبايا، غنيمة عظيمة. وهذه هي البشارة التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام في بداية المعركة حين قال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. فكان يكون للواحد من الصحابة إما 4 من الإبل أو 40 شاة أو عددا من السبايا وهكذا. فلما انتهت القسمة جاء وفد هوازن، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاءوا وقد انتهت القسمة قسمت الغنائم ووزع ذلك الفيء، قالوا يا رسول الله جئنا مسلمين مبايعين، جئنا مسلمين مبايعين. فقبل إسلامهم عليه الصلاة والسلام وبايعهم على ذلك، ثم قالوا يا رسول الله إن في السبايا في من أخذتم الأمهات والعمات والأخوات والخالات وهن مخازي القوم، فمن علينا فمن علينا رسول الله في كرم، فإنك المرء نرجوه وننتظر أمن على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك تملأه من محضها الدرر. أمن على هؤلاء النسوة التي قد كنت ترضعها، لأنه رضع النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، وكانوا هؤلاء منهم كما عرفنا في قصة الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة قبل قليل، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد إليهم تلك الأموال وتلك السبايا، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنكم ترون من معي من القوم، فلست وحدي، فإما أن تختاروا السبايا أي النساء والذرية، وإما أن تختاروا الأموال. فقالوا: ما كنا لنعدل بالأحساب شيئا، رد علينا نساءنا وأبناءنا ولا نكلمك في شاة ولا بعير. لما قالوا ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الظهر فقوموا وأظهروا إسلامكم، وقولوا للمسلمين: نحن إخوانكم في الدين، نحن إخوانكم في الدين، نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، ونستشفع بكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا ذلك قام صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما ما كان لي من السبي، ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وأما ما كان للناس فسأسألهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا عليهم السبايا إن شاءوا، فقال المهاجرون والأنصار: هم لك يا رسول الله. يعني أعادوا السبايا إرضاء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقبلوا شفاعته في ذلك. وبقي هناك عدد خصوصا من المشركين ومن حديث العهد بالإسلام لم تطب أنفسهم بتقديم أو إعادة هذه السبايا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده من هذه السبايا شيء فليردها بطيب من نفسه، فإن أبى فليردها، وله بكل فريضة 6 فرائض من أول فيء يفيء الله به إلينا. قال: أعدوهم الآن نعوضكم بالواحد 6 في أول فيء يأتي بعد ذلك. فأعاد القوم ما كان معهم دون أن يأخذوا شيئا مقابل ذلك إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وبقي عدد قليل لم يقبلوا ذلك. لما أيضا بعد القسمة الأولى، قسمة الفيء، لما قسموا تلك القسمة كان الأنصار قد وجدوا في أنفسهم شيئا، كيف تعطى تلك القسمة العظيمة والغنائم الكثيرة لكفار قريش أو لحديثي العهد منهم والأنصار لم يعطوا من ذلك شيئا؟ وقالوا: والله إن هذا لهو العجب، يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي قريشا ويتركنا وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. وتكلم سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو رئيس الأنصار بذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام تلك المقالة جمعهم وحدهم دون أن يأتي بأحد معهم، فانفرد بهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حمد الله وأثنى عليه وذكرهم بفضل الله تعالى عليهم، ثم ذكرهم أيضا بفضلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا استألفت بها قلوب أولئك ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يا معشر الأنصار، والله لو سلكت الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. ثم قال لهم: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتعودوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فبكى القوم عند ذلك حتى ابتلت لحاهم، وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصرفوا وقد طابت نفوسهم. فهذا الحدث كان من الأحداث التي حصلت بعد أو عند قسمة هذه الغنائم. لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قسمة الغنيمة وهو في جعرانة أحرم منها وعاد إلى مكة محرما، وهذه تسمى العمرة التي كانت من الجعرانة. فاعتمر صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى المدينة ووصل إليها قبل نهاية ذي القعدة بثلاثة أيام أو بستة أيام. هذه بارك الله فيكم وباختصار ما كان في هذا الفتح، في غزوة الطائف، في غزوة حنين، في غزوة أوطاس، في غزوة نخلة، كلها أحداث تجمعت وسرايا أرسلت في هذه الغزوة وفي هذا الفتح العظيم المبارك. بعد ذلك أسلمت ثقيف وآتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعوته. هذه بارك الله فيكم صورة مختصرة لذلك الحدث العظيم وكأننا نعيشه. والذي يهمنا أيضا منه الدروس والعبر والعظات والمواقف التي نحتاج إليها لنترجمها استلهاما من ذلك الحدث، نترجمها واقعا عمليا في حياتنا. من ذلك أن الحكيم فينا الكبير صاحب الرأي والمشورة ينبغي أن يقدر ويحترم ويقبل رأيه، ولا يغتر الإنسان بكثرة ماله أو عدده أو عدته أو نحو ذلك. وهذا ما حصل من دريد ابن الصمة لما أشار، ولكن مالك بن عوف أبى أن يقبل مشورته، فكان ما حصل حين قال له الخزي والعار، فكان هذا الذي فعلا حصل لما خالف تلك المشورة. كذلك من الدروس والأحداث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها من مكة إلى الطائف فمروا بتلك السدرة. نقف هنا فنأخذ درسا بخطر أي تبرك ممنوع، فإنه يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. كما أراد هؤلاء أن يتبركوا بشجرة فإن هذا فيه شرك، كما أشركت العرب بذات أنواط يعلقون فيها سيوفهم تبركا، يذبحون عندها، يطوفون، يدعون، هذا هو الشرك وهذا عين الكفر. فلذلك ينبغي الحذر، أشد الحذر من خطر مثل هذه الأمور، وألا نجعل للشيطان على عقيدتنا سبيلا. كذلك من الأحداث والدروس في هذا الموقف العظيم لما تفاخر بعض القوم من المسلمين بكثرتهم أعجبوا بذلك، كانت الهزيمة في بداية المعركة، وهذا يعطينا درسا بخطر الإعجاب بالنفس والغرور. فلا يغتر إنسان بما أعطاه الله، لا بفهم ولا بعلم ولا بصحة ولا بمال ولا بمنصب، ولا يعجب بشيء من ذلك. فالذي يعطي هو الله، والذي يسلب هو الله سبحانه وتعالى، فكما أعطى قادر على أن يأخذ. على العبد أن يحمد الله تعالى ويشكره على ما أنعم به عليه، ويستخدم تلك النعم في طاعة الله، ولا يعجب ولا يفخر بها، فإن العجب من المهلكات. كذلك من الدروس التي ممكن أن نستفيدها من هذه المعركة أو هذه الغزوة أو هذا الفتح الكرم والجود والعطاء الذي ظهر منه عليه الصلاة والسلام حينما قسم تلك الغنائم وأعطاها بطيب نفس ومد لأولئك كما سمعنا بالمئات من الإبل وبالآلاف من الشياه وأيضا بالآلاف من الفضة وغيرها، كان يعطي كما قالوا عنه صلى الله عليه وسلم عطاء من لا يخشى الفقر. ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا الموقف أن يجعل الدنيا في يده لا في قلبه. الدنيا تكون في يد الإنسان، يعطي ويجزل ويتصدق ويهدي، ولا يجعلها في قلبه فيكون شحيحا بخيلا حريصا. ثم أيضا من المواقف الرائعة والأخلاق النبيلة التي ظهرت في هذه الغزوة ما كان من موقفه صلى الله عليه وسلم مع أخته الشيماء، حين جاءت وتبسم لها صلى الله عليه وسلم، أكرمها فأجلسها على ردائه، طيب نفسها، خيرها بين أن تأتي معه معززة مكرمة محببة أو تعود إلى قومها وقد أمتعها، أي أعطاها الهدايا والعطايا. فلما رغبت أن تعود إلى قومها وكانت أيضا قد أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، أعطاها صلى الله عليه وسلم ما ترضى به نفسها. ثم أيضا من المواقف العطاء هنا لما أعاد القوم السبايا بعد أن طلبهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعيدهم هكذا، بل كسى كل واحدة من السبايا قبطية قبطية، ملابس قبطية، جعلها هدايا لهم تطيبا أيضا لأنفسهم، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم. كذلك يظهر من هذه العطايا التي أعطاها حرصه على الإسلام وأن يدخل الناس في دين الله، لا يهم المال لا تهم الدنيا، المهم هداية الناس بأي طريقة وبأي وسيلة، فكان يحببهم إلى الدين بمثل هذه الأشياء، رغبة في إنقاذهم من النار، رغبة في إخراجهم من الظلمات إلى النور، فصلى الله وسلم عليه. وهكذا ينبغي أن نستفيد مثل هذه الدروس في واقع حياتنا. منها كذلك الدعاء لكل ضال بالهداية، أن يهديه الله إلى الطريق الحق وإلى الطريق المستقيم وإلى سواء السبيل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لثقيف بعد أن طلب منه أن يدعو عليهم، قال اللهم اهد ثقيفا وأت بهم مسلمين، حريص رحيم رؤوف عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وهذا يذكرنا أيضا وهو في الطائف بموقفه الأول في الطائف أيضا، لما كان في السنة العاشرة من البعثة ومات عمه أبو طالب وزوجته خديجة رضي الله عنها في ذلك العام عام الحزن، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الطائف يلتمس من يعينه وينصره ويؤيده في دعوته، فما كان منهم إلا أن رموه ورجبوه صلى الله عليه وسلم وأدموه وأغروا به سفهاءهم وأخرجوه من ديارهم، فأتاه ملك الجبال برفقة جبريل عليه السلام، فقال جبريل يا محمد هذا ملك الجبال معك فمره بما شئت، فكلم ملك الجبال قال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي على أهل مكة، جبل أبي قبيس والذي يقابله، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا، فهي رحمة منه عليه الصلاة والسلام، وقد تحقق له ذلك، فأسلم أبو سفيان وأسلم صفوان بن أمية، أسلم معاوية، أسلم عكرمة بن أبي جهل، وكل من أسلم بعد ذلك كانوا من أصلاب هؤلاء الذين لو دعا عليهم أو رضي بطبق الأخشبين عليهم في ذلك الوقت لذهب هؤلاء ولم يخرجوا من أصلابهم، لكنه الحلم الصبر طلب ما عند الله سبحانه وتعالى، الرأفة بالأمة أن يخلص وينقذ منها ما يستطيع صلى الله عليه وسلم من النار. والأحداث حقيقة والقصص والعبر كثيرة جدا في مثل هذه الواقعة. هذا ما يسر الله عز وجل وما سمح به الوقت، ويبقى الباقي لكم تستنبطونه وتحدثون بمثل هذه الأحداث، ونحن في هذه الليالي العظيمة تكون حديثا لنا في جلساتنا مع زوجاتنا وأبنائنا على مائدة الإفطار نتناول مثل هذه القصص. فنأخذ مثلا حدثا من هذه الأحداث عند الإفطار غدا بعد صلاة المغرب، نورد لهم قصة توزيع السبايا واستقبال الشيماء، ونطلب منهم أن يعطونا دروسا وعبر. نأخذ في اليوم التالي قصة إعادة السرايا وإكرامهم ونحو ذلك، ونأخذ منه دروسا وعبر. نأخذ كذلك ما كان من الحصار وما كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ثقيف في جلسة أخرى، وهكذا. ممكن هذا الحدث لوحده يتقسم على 5 أو 6 ليالي في حديث ماتع مع الأسرة ونحن على مائدة الإفطار أو على مائدة السحور، فنزداد بذلك حبا لديننا وأيضا تمسكا بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم وبأخلاقه، واعتزازا بدستورنا القرآن الكريم وبديننا دين الإسلام، وننشئ أبناءنا على هذه الفضائل العظيمة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يثبتنا وإياكم على الطريق المستقيم القويم حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. اللهم تقبل منا أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر برضوانك ومن المعتقين من نيرانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.